بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول الله تعالى قل أتحاجوننا في الله؟ ما هي المحاجة؟ المجادلة في الله لإظهار الحجة. سيقول السفهاء، من هم السفهاء؟ جهال، قيل اليهود، وأيضا مشرك العرب، وأيضا منافقون، فكل هؤلاء كان لهم اعتراض على تحول القبلة. ما ولاهم، ما معنى ما ولاهم؟ ما صرفهم؟ أي شيء حولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بيت المقدس؟ قل لله المشرق والمغرب. يأمر عباده بالتوجه حيث شاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ عدلا، خيارا. قال أوسطهم خيرهم وعدلهم. لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. هذه الأمة تشهد للأنبياء. ممن ينقلب على عقبيه. ما معنى ممن ينقلب على عقبيه؟ ارتد. ممن ينقلب على عقبيه ارتد. وإن كانت لكبيرة، ما معنى لكبيرة؟ ثقيلة شديدة. إلا على الذين هدى الله، أي هداهم الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذه الآية سبب نزولها في صحيح مسلم في شأن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنهم كانوا يصلون إليها بأمر من الله. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة، وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، أول ما نسخ أمر القبلة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلته مع ما يجدون من نعته في التوراة. وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فلنحولنك إلى قبلة ترضاها، أي تحبها وتهواها. وسبب النزول ثابت في الصحيح حديث البراء، لكن ليس في هذا التفصيل الذي ذكره هنا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى نحو بيت المقدس وكان يحب أن يتحول إلى القبلة، وكان يقلب وجهه في السماء فنزلت الآية بالتحويل القبلة، فلنولينك قبلة فلنحولنك إلى قبلة ترضاها، أي تحبها وتهواها. فولي أي حول وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحوه. ما معنى شطر المسجد الحرام؟ نحوه. وأراد به الكعبة، والحرام معناه المحرم. وحيثما كنتم من بر أو بحر أو شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطرة عند الصلاة. وهكذا بهذه الأزمنة في الجو، ولو كنت على الطائرة حضر وقت الصلاة وخشيت أن يخرج وقتها فإنك تصلي باتجاه القبلة إذا أمكنك معرفتها وأمكنك الاتجاه إليها. فكم من أناس إذا سافروا في الطائرات يتركون الصلاة، يأتي وقت صلاة الفجر وهم في الطائرة، مع أن يوجد فيها حمام، لكن وإن لم يوجد لها مكان يوجد فيها مكان للصلاة، فإن الإنسان إن استطاع أن يقف وهو في الكرسي التي يجلس عليها وعرف اتجاه القبلة تحول، وإن لم يمكنه اتجاه القبلة صلى على الحال الذي يستطيع ولا يترك الصلاة. وهكذا قد يحصل في باصات النقل الجماعي، ربما لا يقف بعضهم في صلاة الفجر أو في صلاة العصر ويخرج وقت الصلاة والناس غير صلاة، ولكن كثير من الناس ما يبالون بهذا الأمر. إن كانوا في النقل الجماعي ما يغلظون القول للسائق، يقولون قف هذه صلاة ما فيها كلام، ولو لم يكن هناك ماء يتيممون صلوا ولا يخرج وقت الصلاة. بعضهم يذهب للحج والعمرة ويترك صلاة الفجر في الطريق، أي حج وأي عمرة هذا؟ والسبب النقل الجماعي، إذا لم يقف له مشى معه ولا يصلي على الباص، يقول إذا وصلنا نصلي. وهكذا بعضهم بالطائرة إذا وصلت بعد الشروق بعد ساعة ساعتين يصلي الفجر. طيب صلي على الطائرة، ما لك حق أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وأنت مستيقظ وأنت ذاكر. صلي على الحال الذي تستطيع. قبل نزول آية التيمم الصحابة يبحثون عن عقد عائشة فلم يجدوا الماء ولم يكن نزلت آية التيمم، فصلوا بغير وضوء، صلوا بغير وضوء الذين ما وجدوا الماء. استدل أهل العلم بهذا أن الإنسان ما يترك الصلاة حتى ولو عجز عن الطهارة، ما عجز عنه سقط عنه. فولوا وجوهكم شطره عند الصلاة، فلما تحولت القبلة قالت اليهود لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. فأنزل الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه يعني أمر الكعبة الحق من ربهم، ثم هددهم فقال والله وما الله بغافل عما يعملون. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن عباس يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم. وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا وفي الآخرة. قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى، قالوا أتينا بآية على ما تقول. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية معجزة، ما اشترط لكل آية أن يكون لها سبب نزول. ولهذا الذي صح من أسباب النزول قليل بالنسبة لما يذكر في كتب التفاسير. وقد اعتنى شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله بهذا الباب وأخرج بحثا نفيسا فريدا الصحيح المسند من أسباب النزول. ما تبع قبلتك يعني الكعبة، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل المشرق، قبلتهم نحو المشرق النصارى، وقبلة المسلمين الكعبة. ولئن اتبعت أهواءهم مرادهم، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد به الأمة من بعد ما جاءك من العلم من الحق في القبلة، إنك إذا لمن الظالمين. وكل من بلغته الحجة في وجوب مخالفة اليهود والنصارى والمشركين ثم هو بعد ذلك يتبع أهواءهم وسبلهم وطرقهم المضلة فإنه يكون ظالما. هذا خطاب لجميع الأمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وما أكثر الضرر الحاصل على المسلمين في اقتصادهم وسياستهم ومعاملاتهم بسبب تقليد اليهود والنصارى الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قالوا خص النبي عليه الصلاة والسلام جحر الضب لأنه متعرج ومعوج، ومع أن اتباعهم فيه مشقة وهلكة على المسلمين ومع هذا يتبعونهم إلا من رحم الله، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وكل من كتم الحق مع معرفته فهو متشبه بهؤلاء، يكتم الحق وهو يعلم، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. كم أناس يعلمون أن أهل السنة على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والطريق السوي وأنهم أهل العناية بالقرآن وبالسنة، ومع هذا يصدون عنهم وينهون غيرهم وينأون عن الخير، وهذا من كتمان الحق. وإن كثيرا منهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، ومع هذا أيضا يلبسون الباطل بصورة الحق. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعني مؤمني أهل الكتاب، عبد الله بن السلام وأصحابه يعرفونه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. يعني لو أنك ولدك يمشي بين أولاد الناس ما تعرف ولدك من بين الناس إلا تعرف ولدك، تقول هذا ولدي من بين هؤلاء. ويقول كما أنك تعرف ولدك من بين الناس تعرف يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما قرأونا في كتبهم، بمجرد أن يراه ويعلم بوصفه يحكم بأنه هو. ولكن كثيرا منهم جحدوا الحق وما أمن منهم إلا القليل، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وقليلا ما يؤمنون كما قال الله تعالى المؤمنون منهم قليل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو آمن بعشرة من اليهود أي من علمائهم وأحبارهم لآمنت يهود. قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل على نبيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكيف هذه المعرفة؟ قال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني، ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. فقال عمر كيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول حق من الله تعالى وقد نعته الله في كتابنا. فقال عمر وفقك الله يا ابن السلام فقد صدقت. هذه القصة أخرجها الثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس، والكلبي قال ابن معين كذبه ابن معين، وأيضا السدي محمد بن مروان الصغير كذاب، فلا تصح هذه القصة. لكن معلوم هذا أن أهل الكتاب يعرفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفونه، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فمنهم من آمن وأكثرهم كفروا وجحدوا حسدا مع معرفتهم الحق. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة وهم يعلمون. والذي يعرف الحق ويقبله من أول سماعه به يوفق. عبد الله بن سلام من أول رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة قال رأيت وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، وهكذا ما يعرف من صفة النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعه وآمن به. وأما من أعرض مع معرفته الحق فإنه يصرف ولا يتمكن من اتباع الحق عياذا بالله. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. النجاشي من أول أمره سمع بالآيات من سورة مريم فذرفت عيناه سالت بالدموع وآمن بالله ونزل الثناء عليه في كتاب الله، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات. ولكن هرقل عرف الحق ولم يؤمن به ولم يتبعه، ولم يتبع الحق حرصا على الكرسي والمنصب والرئاسة والملك، مع أنه قد عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، بعد أن سأل عن عدة أسئلة، سأل أبا سفيان فأجابه فقال إنه نبي، وإنه إن كان كما تقول حقا فسيملك تحت قدمي هذا، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا كبار دولته، هل لكم أن نتبع هذا الرجل؟ فلما رأى القوم ما وافقوه خاف على المنصب والملك، قال إنما أردت أن أختبر غيرتكم على دينكم، فبقي على دينه الباطل مع معرفته بالحق. فالموفق لاتباع الحق بمجرد سماع الحق يقبل عليه ويقبله، والمحروم يسمع الحق ولا يقبله فينتكس ويصير قلبه كالكوز مجخيا، كوز مقلوب، هل ينتفع بصب الماء إليه؟ ما يدخل إليه، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما عنده إلا مصدر الباطل فقط يتغذى منه. وأما الحق فإنه قد صار أعمى عنه. قال الله تعالى عن القرآن عن المعرضين عنه والذين لا يؤمنون به وهو عليهم عمى، القرآن هو عليهم عمى. نسأل الله العافية والسلامة. يقول الحافظ ابن حجر قال عن السد الصغير عن الكلبي عن ابن عباس سلسلة الكذب، نقله السيوطي في التدريب. طيب جزاك الله خير. يقول كأنه يقول سأل ما هو واضح لكن كأنه هذا، هل يؤجر المأموم قراءة الإمام وقت الصلاة، وهكذا إذا سمع لقراءة إنسان؟ هناك فتوى للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن الذي يستمع للقراءة وينصت لها أن أجره كأجر قارئ، له أجر كأجر قارئ. والله عز وجل يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني أحب أن أسمعه من غيري واستمع القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه منافع، تليت عليهم مغير الصيغة معناه تلاها عليهم غيرهم. قال الشيخ ابن عثيمين قد يتأثر الإنسان بقراءة غيره ما لا يتأثر بقراءته، مستدلا بهذه الآية، فسماع الإنسان قراءة القرآن من غيره أمر مشروع ومأجور عليه وعليه فضل، ولذلك فضل، وأيضا يكون سببا لتذكيرك. النبي عليه الصلاة والسلام سمع قارئا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت نسيتها، كما في الصحيح من حديث عائشة. فالذي يتدبر ينتفع، المتدبر للآيات. ومن أجل هذا استحب أهل العلم أن المسلمين في صلاة التراويح يقرؤون المصحف كاملا في رمضان، هذا مستحب اتفاق الفقهاء أنهم يقرؤون في صلاة التراويح المصحف كاملا حتى يمروا على القرآن وأحكامه في العقيدة في الأحكام في الأخلاق في المعاملات في العبادات. ولكن كثيرا من المسلمين عندهم فتور في ذلك، ما يتحمل أن يقرأ الإمام ربع جزء بعضه في الصلاة كلها، هذا فتور شديد. وإلا ينبغي على الأقل أن الإمام يقرأ في صلاة التراويح كل ليلة جزء من القرآن، قد رأينا في بعض الأماكن اعتادوا ذلك حتى صار كبار السن إذا نقصت عن الجزء يتعجبون ما لكم. أذكر ونحن كنا نصلي في قرية من قرى وصاب في بلادنا، نرجع من دماج نذهب إلى البلاد ونصلي به، في يوم من الأيام قرأت نصف جزء، قالوا ما لك ليش تقرأ نصف جزء، نحن نريد نكمل المصحف في رمضان. شيبان كبار في السن، لحاهم بيضاء، وربما تجد الآن أناس في غاية القوة والنشاط، وإذا زاد إذا قرأ الإمام صفحة في الركعة هذا ظهره انكسر، محتاج إسعاف. مالك انزلاق، انزلاق من صفحة، وساعات تجلس مع صاحبك وأنت واقف في الشارع تتحدث ما تجد شيئا من التعب ولا المرض. الله المستعان. وانظر النفس إذا اعتادت الخير يكون سهل، جاء في الحديث الخير عادة، الخير عادة أي النفس تتعود الخير حتى تألفه، حتى تألفه يصير مألوفا سهلا عليها. في أول رمضان إذا صليت بالجزء في الصلاة كلها تجد مشقة، في آخر رمضان قد اعتادت النفس لو قرأت في الركعة الواحدة الجزء تجد تحملا، تجد شيئا من التعب، وإذا انتهيت ما شاء الله تجد راحة ولذة للعبادة، أنك أتعبت قدميك في سبيل الله. أنت تعبت في الصلاة، هل تذكر شيئا من هذا التعب؟ لا. هذا الجسد الذي نحرص عليه ونحافظ عليه وندهنه نغسله نحرص عليه، في الأخير هو طعام الدود في القبر، فنستفيد من هذا الجسد في طاعة الله، نستفيد من هذا الجسد في طاعة الله. فإذا مات الإنسان خلاص ذهب هذا العظم واللحم والعصب، راح الإنسان إذا أتعب نفسه في طاعة الله هو الرابح، استفيد من جسدك. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.